قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع. قال: حدثنا يزيد بن خالد ابن عبد الله بن موهب الرملي قال: حدثني الليث بن سعد عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به. قال: وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تأتزرا ثم يضاجعها زوجها. وقال: مرة يباشرها. في الدروس الماضية تقدم لنا الكلام على النهي عن إتيان الرجل امرأته وهي حائض، وأنه لا يجوز للرجل المسلم أن يقع في هذه المخالفة، لأنها مخالفة بنص القرآن الكريم، إذ أن الله تبارك وتعالى قال: فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني مدة الحيض، وقال جل وعلا: حتى يطهرن، يعني من الحيض، فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله. الآية دلت على النهي عن إتيانهن مدة الحيض. ثانيا، لا يأتي الرجل امرأته ولو طهرت إلا بعدما تغتسل، وهذه مسألة يجب أن تعلم. ربما أن الكثير منا يعلم النهي عن إتيان المرأة الحائض، ولكن الغالب لا يعرف أنها إذا طهرت، بمعنى توقف الدم، أيضا لا يجوز أن يأتيها إلا بعدما تغتسل، لأن الله تعالى قال: فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. وقول الله تعالى: من حيث أمركم الله، يعني في موضع الحرث، وموضع الحرث موضع الولد، لأنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته في موضع الغائط. موضع الغائط ليس موضعا للحرث. الله تعالى يقول: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. ما أحسن الإسلام وما أعظمه، حتى في حالة إتيان الرجل زوجته الإسلام علمنا آداب. الرجل المسلم ليس حيوانا بهيميا، وإنما هو مسلم، حتى في إتيان شهوته هو مع الله تعالى. وكيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بما علمنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: عندما يريد المرء أن يقضي شهوته ويدنو من امرأته، عليه أن يقرع باب الله تبارك وتعالى قبل أن يولج. وعلمنا رسول الله ما نقول قبل أن يولج: يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإن أراد الله تعالى أن يكون من هذا ولد، لا يكون للشيطان سبيل إلى هذا الولد. اللهم جنبنا الشيطان، نحن لسنا حمر ولا بغال ولا بهائم، وإنما نحن خلق كرمنا الله. ولذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يأتي شهوته ويكون له أجر. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ لا شك إذا وضعها في حرام يعني في زنا عليه وزر، لأن الله تعالى قال لا تقربوا الزنا. فالإسلام أحل وحرم. أحل أن يأتي الرجل امرأته وهي طاهر، فإذا حاضت فلا، عليه أن يتوقف. وإذا أتى امرأته وهي حائض أغراه الشيطان، أغواه الشيطان، عليه عقوبة مالية. العقوبة المالية أحد أمرين: إما أن يتصدق بدينار أو يتصدق بنصف دينار. الذي أتى أهله في مدة حيضها عليه أن يتوب ويستغفر، لأنه قد وقع في إثم وكبيرة. ثانيا عليه أن يكفر، عليه أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. ذهب إلى هذا الإمام أحمد، وذهب إلى هذا إسحاق بن راهوي، وذهب إلى هذا قتادة، وذهب إلى هذا جماعة أهل الحديث العاملين بالسنة. وقال الإمام أحمد: الذي أتى أهله وهي حائض هو مخير، إن شاء تصدق بدينار أو تصدق بنصف دينار. هذا قول الإمام أحمد. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إذا أتاها يعني جامعها أثناء الحيض عليه دينار، وإن جامعها بعدما توقف الحيض توقف الدم عليه نصف دينار. وذهب جماعة غالب أهل العلم، الجمهور قالوا ليس عليه شيء، ولكن عليه أن يتوب إلى الله وينيب إليه، لأنه قد ارتكب ما حرم الله، ومن ارتكب كبيرة من الكبائر عليه أن يستغفر الرب بشروط الاستغفار، عليه أن يتوب إلى مولاه بشروط التوبة. وشروط التوبة: الندم، الإقلاع، النية الجازمة أن لا يعود، وإذا أخذ حقا من الحقوق رده إلى صاحبه. الندم: يا ليتني ما فعلت. الإقلاع: لو كان متلبسا بالذنب أقلع. لو كان معه خمر، معه حبوب مخدرات، لا يقول حتى أفرغ من هذه وبعد ذلك أتوب، لا يدري، ربما أن يتعاطى الخمر ويموت، وربما أن يتعاطى هذه المخدرات فتكون سببا لهلاكه، أو أنه اتفق مع امرأة على بغى أو على زنا فيقول أنا أفعل هذا الأمر الآن وواقع هذه الزانية وبعد ذلك أتوب، ربما أنه يواقعها ويموت وهو على بطنها ويلقى الله وهو على بطنها. ولذا قالوا لا بد من الإقلاع ولا بد من الندم، ولا بد من أن ينوي نية جازمة أنه لا يعود بعد هذا الأمر إلى ما فعل. أنا أتيت إلى الحجاز وترددت على أهل العلم وسمعت ما يرقق القلب، فنويت أنا كنت لا أصلي أنني أصلي بعد هذا، كنت أعمل بعض المنكرات، فعند ذلك أقول أنا تائب. مدة كوني في الحج في العمرة في السعودية أنا أتوب عن هذا الأمر، ولكن إذا عدت إلى بلدي أفعل ما شاء، هذا ليس بتائب. التوبة عودة إلى الله، الله جل وعلا المطلع الذي لا تخفى عليه خافية. لو أن سلطانا أو أن حاكما حظر ومنع التجول فيها في ليلة من الليالي، هذه الليالي لا يخرج فيها أحد من بعد الساعة العاشرة الحادي عشرة، لا أحد منا يخرج، لأنه يعلم أنه متى ما قبض عليه سجن وعوقب، فكيف بالذي خلقني وروحي بيده وهو المتصرف فيا، ناره نار جهنم وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، نار جهنم سوداء وليست بحمراء من شدة حرارتها، غمست جمرة في الجنة 70 مرة فصارت كنار الدنيا هذه. فالله منتقم جبار قهار لا تخفى عليه خافية. لذا عندما أنوي التوبة أعزم على أن لا أعود، أقلع من الذنب، أنوي نية إن كنت متلبس تركت الأمر. وشرط رابع فيما بيننا وبين الخلق، اغتصبت دار، اغتصبت أرض، أخذت شاة، بقرة، بعير لمسلم، من شروط التوبة أن أرد هذه الشاة، البعير، الأرض، الدار التي أخذ، وإلا فلست بتائب. على أي حال، الكلام على إتيان الحائض، الجمهور على أنه لا دينار ولا نصف دينار. الجمهور الذين استدلوا بالعقوبة المالية استدلوا بالأحاديث التي سمعت. المانعون الجمهور قالوا لا، الأحاديث التي ذكرت منها مرسل، ومعنى مرسل عند علماء الحديث إذا سقط الصحابي، التابعي أسقط الصحابي، والتابع الذي لم يلق النبي رفع الحديث إلى النبي، هذا لا شك أنه نوع من أنواع الضعيف. وقالوا أيضا الحديث فيه اضطراب، دينار نصف دينار وما إلى ذلك، والذي يظهر والله أعلم أنه لا اضطراب. وقد جمع بين ذا بين هذا وذاك الإمام أحمد، وقال الإمام أحمد أنه مخير، أو الجمع الآخر أنه إن أتاها أثناء الحيض عليه دينار، وإن أتاها بعدما حاضت وقبل أن تغتسل عليه نصف دينار، والله أعلم. بعد ذلك عقد الإمام أبو داود هذا الباب وذكر فيه أحاديث عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث التي أوردها الإمام أبو داود في هذا الباب، اسمع الباب أيها الأخ المسلم، نحن يهمنا هذا الأمر ونحن مسلمون، يجب علينا أن نعلم هذه الأحكام الشرعية ولا نبالي بأقوال بعض الذين يسيرون مع الشرق والغرب، الذين يريدون أن يتحرروا، والذين أصبحوا كالغراب، ترك الغراب مشيته وأراد أن يقلد مشية أخرى، وعندما أراد أن يعود إلى مشيته الأولى عجز، ما عرف مشيته الأولى ولا يستطيع أن يمشي المشية الأخرى. هذا صنيع بعض الملفقين من أبنائنا المسلمين، يريد أن يظهر أن الإسلام دين سماحة، أن الإسلام دين كذا ودين كذا، على حساب تعطيل أحكام الشرع وعلى سبيل عدم التكلم فيما يتعلق بمثل هذه الأمور: الصلاة، الصيام، الحيض، النفاس، الجماع، الطهارة، هذه أمور ثانوية. هؤلاء العلماء الذين هم في المساجد وعلماء الزوايا والتكايا والمدارس، هؤلاء علماء الحيض وعلماء النفاس، وإنما العلماء علماء الفضاء وعلماء الكواكب وعلماء الجيولوجيا وعيام علماء التقنية وكذا، يعرفون بما لا يعرفون. الإسلام هل منعنا من أن نتعلم علم الفضاء؟ هل الإسلام منعنا من أن نتعلم علم الرياضة؟ هل الإسلام منعنا من أن نتعلم ما يدعونا إلى كل خير وكمال؟ لا والذي رفع السماء، نصل إلى الفضاء إن استطعنا. ومن الذي وصل إلى الفضاء قبل نبينا محمد؟ هيأ الله تعالى له أن أتى إليه جبريل وأخذه على البراق إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس لا إلى الفضاء، إلى السماوات العلام، إلى السماء الأولى فالثانية، إلى أن وصل إلى السابعة دعاه الله تعالى إليه. وعلماء الفضاء اليوم أدنى وأحقر وأرذل من أن يصلوا إلى السماء، لا أن يصلوا إلى السماء الأولى، إنما هم يجوبون في الفضاء، وقد صرفوا ملايين وملايين الدولارات وهم لا يزالون حتى الآن في الكواكب. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا هيئ له أن صعد إلى السماء الأولى ووجد آدم، الثانية، الثالثة، وجد عيسى، وجد إدريس، وجد موسى، وجد إبراهيم، وصل إلى سدرة المنتهى، أتي بالرفرف، صعد على الرفرف صلوات الله وسلامه عليه، بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، الله خاطبه وناجاه، وافترض الله عليه وعلى هذه الأمة 50 صلاة وجعلها الله 5 صلوات. أروني من يقوى على هذا. إن جاجارين عليه لعائن الله أول من ذهب إلى الفضاء يسمى جاجارين، ولما نزل جاجارين اللعين سألوه عما رأى، قال إنه لم يرى الله. جاجارين يرى الله؟ جاجارين يرى الله؟ موسى عليه الصلاة والسلام، موسى كليم الله ورسول الله، قال ربي أرني أنظر إليك، فقال الله تعالى لموسى: لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال الله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل، الله جل وعلا حجابه النور، أزال الله تعالى بعض الحجب، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فجاجارين يرى الرب، اللعين الذي لا يعرف الله، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. جاجارين خرج يدرب بعض الطلاب الطيران على طائرة صغيرة، فألقاه الله تعالى في اليم وهلك، لا إله إلا هو. وخلاصة الكلام: هذه قضايا يا أخي المسلم تهمنا في ديننا وشرعنا، لأن الله جل وعلا تعبدنا بها، فنحن نجمع بين أمرين: بين ما يتعلق بأمور الآخرة وما يقربنا إلى الله، ونتقرب في أمور دنيانا كما قال الله: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. الباب الذي عقده الإمام أبو داود باب في الرجل يصيب منها، الضمير يعود إلى المرأة لأن الكلام في المرأة الحائض، لأن الكلام يتعلق بالمرأة الحائض. باب في الرجل يصيب منها، يعني أنه يستمتع بامرأته الحائض لكن بشرط، فيما دون الجماع يستمتع بجسدها بتقبيلها بكل شيء إلا النكاح إلا الجماع. وذكر عدة أحاديث في هذا الباب، وقد تقدم لنا الكلام ضمنا على ما يتعلق بهذه المسألة، وعلمنا أن الله جل وعلا لما قال: فاعتزلوا النساء في المحيض، الآية عامة، ولكن الذي يبين الآية ويفسرها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحيثية أنه يجوز للرجل المسلم متى ما خرج على امرأته دم الحيض، ودم الحيض دم يخرج من قعر الرحم، ومتى ما خرج هذا الدم دل على أن رحم المرأة الذي يكون فيه الجنين خاليا ليس فيه شيء، ولهذا أدبنا الإسلام بأن الرجل المسلم إذا أراد أن يطلق امرأته لا يطلق امرأته إلا بعدما يقف ثانية. هل هي طاهر أو حائض؟ هي حائض، الآن دم الحيض يجري عليها، إذا كانت حائض لا يجوز أن يطلق، حرام عليه. طاهر ويسميه الفقهاء حائل، حائل يعني أنها طاهر، إذا كان الطاهر أيضا يقف ثانية واحدة، هل جامعها عندما طهرت أم لا؟ إن جامعها بعدما طهرت لا يطلق، لم يجامعها بعدما طهرت يطلق طلقة واحدة، أنت طالق طلقة شرعية رجعية، هذا أمرنا به الرب وبينه لنا رسول الله. ولا يركب أحدنا الحموقة ناولين الماء، أناولك ما أناولك أن تأخذ الماء، أنا الآن مريضة لا أستطيع أن أقوم، عجيب أنا أمرك لا تأتمرين، يا كذا يا عاصية يا فاجرة، هيا أنت مطلق، إما طلقة ولا ثلاث تطليقات، أحمق، حمار ليس له أذنان، ما يعرف رسول الله ولا يعرف التأدب بآداب الطلاق، ولا يستحق هذا أن يتزوج امرأة. الذي يجب كما قلت لك يريد أن يطلق غضب، يريد أن يطلق يقف ثانية، هل هي حائض؟ حائض لا يجوز لا يطلق، طاهر يقف ثانية أخرى، هل واقعها جامعها؟ إن لم يجامعها طلق طلقة واحدة، جامعها في هذا الطهر لا يطلق حتى تحيض، فإذا حاضت بعد ذلك يقول لها إن أراد أن يطلق أنت طالق، والله جل وعلا جعل لنا في ذلك فسحة. أنا غضبت
لي ضيف قل تعمل لنا اليوم كذا وكذا وكذا وبعد الساعة الثانية آتي وضيفي. فلما حضرت الدار وإذا بالمرأة اعتذرت أنا مريضة ما استطعت أن أفعل ولا استطعت أن أقوم وأنا معي كذا. عجيب، علمت أن لي ضيف وأنا قد أمرت وقلت وفعلت وكذا، ما تكرمين ضيفي؟ أنت لا تتقين الله؟ هيا أنت طالق. بدل هذا لا، يقف حتى إذا علم أنها حائض ما طلق، أنها طاهر قد جامع، جعل الله له فسحة حتى يزول الغضب. متى يزول الغضب؟ يزول الغضب إلى أن ترى الحيض الثانية، أو إلى أن تنتهي أيام الحيض 4-5-6 أيام زال الغضب ولم يطلق. لكن عندما يركب الأحموقة يطلق طلقة وثانية. قال الإنسان أنا طلقت 70 طلقة وزدت أقلت 70 71، أي توكل على الله. وتوكلت على الله وذهبت السكرة وجاءت الفكرة، طلقها الطلقة الثالثة الباقية، بانت منه، تركت له معه منها 7-8 أولاد، من الذي يحمل هؤلاء الأولاد؟ المرأة قالت ما دمت أنا مطلقة أولادي كبار، أولادي يأتون إليه يسلمون علي، السلام عليكم، دع أولادك عندك. عند ذلك بدأ يسأل أين الشيخ بن باز وأن الشيخ فلان وفلان، والله يعرفون الهواتف ويتتبعون، يأتيك في الحال. وبعضهم نعرفهم عندما نراهم أنه ما أتى ليسأل عن صلاة أو صيام أو حج أو طاعة لله، إنما أتى ليسأل عن طلاق 3 أو تحريم، لأنك لم ترى قط في المسجد، ما يدخل المسجد إلا إذا طلق 3 بمجرد ما ينتهي الدرس. وإذا هو واقف يا فضيلة الشيخ ويا فضيلة الشيخ عليش. فالله جل وعلا جعل الحبال بيد الرجل، ولا يجوز للعاقل أن يهمل في هذا الأمر. فالله جل وعلا جعل الحيض علامة ودليلا على أن رحم المرأة خالي، فإذا حاضت الرحم خالي يطلق تستقبل العدة، وإذا طلق الطلاق الشرعي لا بد من أن ترى 3 حيض، الحيضة الأولى، الحيضة الثانية، الحيضة الثالثة، خلال الحيض 3 جاز له أن يراجع ما دام الطلاق رجعيا. هذه أول طلقة طلق، أو ثاني طلقة طلق، يرى الدم الأول وهو مغضب، زال الغضب قليل، قبل أن ترى الدم الثاني راجع، قبل أن ترى الدم الثالث راجع، ترجع إليه. ولذا قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ولهذه الأحكام وهذه المسائل إن شاء الله تعالى أبواب، عندما نصل إليها أو بالمناسبة أتكلم على ما يتعلق بالطلاق الشرعي والطلاق غير الشرعي، والله المستعان. الذي يريد أن يعلم الآن أن المرأة يخرج منها هذا الدم، وهذا الدم دم الحيض يترتب عليه أمور أقول هذا للذين يتهمون أهل العلم ويقولون هؤلاء أهل علماء الحيض والنفاس، ما علموا أن هذا الحيض والنفاس له أحكام وله كتب وله أمور عظيمة كبيرة، الله جل وعلا رتبها على هذا الحيض والنفاس. حتى إن العلماء يقولون هل المرأة الحامل، المرأة إذا كانت حاملا أترى الدم وإذا خرج منها الدم وهي حامل أيعتبر دم حيض أو لا؟ ليس بدم حيض. بعض النساء قويات هي حامل، الرحم مشغول بالولد وربما بولدين أو ثلاثة ويخرج منها الدم، فهل هذا الدم يعتبر دم حيض أم ماذا؟ كل هذا بفضل الله، علماء الحيض والنفاس، علماء الشرع، علماء الدين، الذين يأخذون بأيدينا إلى جنات عدن، وجنات عدن إنما تنال برضوان الله تبارك وتعالى وبطاعته جل وعلا، لا إله إلا هو. فهل هذا يعتبر دم أو لا يعتبر دم؟ كلام طويل عند أهل العلم، والله المستعان. إذن ما الذي يجوز للرجل من امرأته أثناء حيضها؟ قد علمنا فيما سبق يؤكلها، يشاربها، ينام معها، لا يعمل كاليهود، لا يخرجها. أما هذا الباب اليوم ففيه خطوة أخرى، أن الرجل جاز له أن يضاجعها، جاز له أن يقبلها، جاز له أن يبيت معها، جاز له أن يأمرها بأن تعمل حفاضة وتعمل إزار، ويتمتع بعلويها، يتمتع بساقها، بفخذها، بظهرها، بكل ما أباح الله للرجل أن يستعمل، إلا أنه لا يولد في موضع الحرب. كلامي واضح هذا؟ ذكر حديث، الحديث الأول أقرأه ولا أقف طويلا. الحديث الأول يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب بن الرملي قال حدثني الليث بن سعد عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة. ندبة مولاة ميمونة مجهولة، والحديث إذا كان فيه مجهول ساقط لا يحتج به. عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه، كان يباشر المرأة من نسائه. معنى يباشر المرأة يعني يجعل بشرته على بشرة المرأة من نسائه حال حيضها، إذا كانت حائض. هذا يدل على أي شيء؟ جسم الحائض طاهر، لعاب الحائض طاهر، ريق الحائض طاهر، عرقها طاهر، ثوبها طاهر، جسمها طاهر، وإنما النجس الدم الذي يخرج منها أثناء الحيض. انتهى الكلام. ولذا كان المصطفى معلم الناس الخير، قالت ميمونة يباشر المرأة. يباشر ليس معنى يباشر يجامع، وإنما يباشر يعني يضع بشرته، جسده، كما سيأتينا حديث عائشة بالتصريح، يباشر امرأته وهي حائض إذا كان عليها إزار شرشفة، إذا كان عليها بشكير شرشف إلى أنصاف الفخذين، من السرة إلى أنصاف الفخذين، هذا موضع الذي نهي عنه. ولكن ما عدا ذلك من الراس إلى السرة، من الركبة إلى ما دون، جائز الاستمتاع به إن شاء الله. هذا ما دل عليه حديث ميمونة، ولا أريد أن أقف أكثر من هذا. إذا إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به، يعني تعمل حاجز من نصف الفخذين إلى السرة. وورد في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يستمتع بفخذيها، بفخذيها، ويجعل رأسه صلى الله عليه وسلم على فخذيها، لكن قالت عائشة وأيكم كان أملكه أملك لإربه، يعني لشهوته من رسول الله. فالذي يملك شهوته ولا يخشى أن يقع فيما حرم الله، لأن إتيان المرأة أثناء الحيض كبيرة من الكبائر، لكن التمتع بالجسد جائز. فإذا خاف بعد مما بين الإزار وجاز له ما عدا ذلك، هذا ما دل عليه حديث عائشة الأول. حديث آخر عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا، يعني زوجاته، إذا كانت حائضا أن تتزرا أو تأتزرا، يعني أن تعمل لها إزار، ثم يضاجعها زوجها. شوف الأسلوب الأدبي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تأتزرا ثم يضاجعها زوجها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبيت معها على فراش واحد لكن من دون مسيس. إذن ما شرع شما فعل رسول الله سنة الله وهدي لنا. إذا نتعرض لمسألة بمناسبة الكلام على هذا، لعل قائلا يقول: ورد عن النبي نهي ووعيد شديد في الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، فإذا أصبح الصباح تحدث عما وقع بينه وبين زوجه أو بينها وبين زوجها، يفضي إليها وقد جعلها الله تعالى لباسا له، أباح الله تعالى له أن يستمتع بها وأن تستمتع به، فربما أن يصدر منها شيء وربما أن يصدر منه شيء. فإذا ما أصبح الصباح واجتمع مع زملائي وإخواني: ليتك لو رأيت أمس ماذا جرى بيني وبين أم فلان، قالت لي وقلت لها وفعلت لي وفعلت لها، يصف أمور النكاح. هذا ورد فيه وعيد شديد، وعيد شديد يصل إلى اللعن والطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. الله سمى المرأة لباس، وانظروا إلى التعبير القرآني: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني أن الله تعالى حل لك أيها الرجل المسلم أن تستمتع بها كما تستمتع بلباسك، يعني إنها ستر لك وأنت ستر لها. لا تذهب نهارا أو ليلا أو في مجمع وتتحدث: قالت لي وقلت لها وفعلت لي وفعلت لها، هذه دناءة، هذه رذيلة، هذا دليل على أن هذا لا يستحق هذا التكريم الذي كرمه الله تعالى به. فهل هذه الروايات التي تحدثت عنها بها ميمونة أو تحدثت بها عائشة من هذا الباب؟ الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل. فعائشة عندما تقول يأمر إحدانا، وميمونة عندما قالت كان النبي يأمر إحدانا بأن تتزر ويباشرها وإلى آخره، هذا من باب الأمر الممنوع أم لا؟ الجواب لا، هذا حكم شرعي، وجزاهن الله خير الجزاء، إذ حدثنا بذلك لنعلم الحد الذي أباحه الله والشيء الذي نهى الله تعالى عنه. جزاهن الله خير الجزاء، لأن هذه أمور داخلية، هذه أمور خاصة بين الرجال والنساء. فإذا ما دخل النبي البيت وأوجف الستار، من الذي يعلم ما يجري داخل البيت إلا أزواج النبي وأفعال النبي شرع لنا؟ فهن ينقلن لنا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هذه الأحكام التي تجري في الداخل ولا يطلع عليها أهل الخارج. والله تعالى قال لكم في رسول الله أسوة: ولولا أن ميمونة وحفصة وعائشة وسودة وزينب وصفية وأم حبيبة حدثننا وقلنا كان النبي يفعل في البيت كذا وكذا وكذا، من أين نأخذ هذه الأحكام الشرعية؟ إذن هذا حكم شرعي ليس فيه تصريح بما قالت المرأة ولا ما قال الرجل، وإنما هذا حكم شرعي يجوز لك أيها الرجل أن تستمتع بما فوق الإزار، أما ما في الإزار من الركبة إلى السرة فلا، حكم شرعي. إذن هذا ليس من الباب الممنوع. أضف إلى هذا أن نبينا صلى الله عليه وسلم أتت إليه امرأة بعثها زوجها إلى النبي وقالت: بعثني فلان يسأل. الرجل أتى امرأته ليلا في رمضان، ليل قبل طلوع الفجر، وإتيان المرأة قبل طلوع الفجر جائز، لكن الأمر الذي وقع لهذا الرجل ودعاه إلى أن يبعث امرأته إلى دور زوجات النبي يسأل أنه ما اغتسل حتى طلع الفجر، أخر الغسل، فماذا عليه؟ صيامه صحيح أم أن صيامه باطل؟ فلما عرض السؤال على رسول الله اسمعوا الجواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة موجودة، قال: أنا أفعل هذا مع هذه، يعني أنا آتي أهلي ليلا ويأتي الفجر لم أغتسل فأغتسل أنا وزوجي هذه. هذا ليس من إباحة السر، وإنما هذا بيان لحكم شرعي المسلمون محتاجون إليه. واسمحوا لي أن أقول كثير من القضايا المتعلقة بأمور النساء نجهلها، لا نعلمها، لا نعلم هذه الأمور، وهي أمور كبيرة. العلماء ألفوا كتب فيما يتعلق بمعاملة المرأة وخطبة المرأة وماذا ينبغي أن يفعل للمرأة، وإذا ما دخل على المرأة لأول وهلة ماذا يفعل، يصورها وتصوره وهي بلباس الزينة وبلباس العرس، ويعلق الصورة حتى إذا ما دخل ضيف هذه الهانم ليلة العرس فرج. لا، أمور أخرى رتبها الشارع، النبي المعلم من قبل الله، لا تصوير ولا تزوير، وإنما أمور عجيبة يجهلها الكثير منا. إذا دخل العريس أول ليلة قبل أن يستمتع بها يصلي ركعتين لله ويأخذ بناصيتها ويقرأ باب الله: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت له، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. حتى في هذه الحالة أمور كثيرة ما نعرفها، لأننا ما نمر على النهر العذب، نهر هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام بشدة، ما مررنا على هذا النهر العذب. هذا النهر العذب من شرب منه في الدنيا يشرب من نهر الكوثر يوم القيامة، ولا تذوده ملائكة الله تبارك وتعالى. فإن بعض الناس يأتون يوم القيامة ليشربوا من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كانوا في الدنيا متلبسين بلباس الإسلام ولا يعلمون من الإسلام شيء، فإذا ما أتوا ليشربوا من حوض النبي تذودهم الملائكة وتمنعهم، فيقول النبي للملائكة: هؤلاء أصحابي، هؤلاء أصحابي، أما ترون عليهم العلامة بيض الوجوه والأيدي؟ فتقول الملائكة للنبي: يا محمد، إنهم ليسوا أصحابك، إنهم قد بدلوا وغيروا منذ فارقتهم، هؤلاء لا يعلمون عن هديك شيء. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فسحقا فسحقا فسحقا، بعدا لمن بدل وغير. القرآن قد غير، الفقه الإسلامي قد غير، رجعية وهمجية وتأخر، والقرآن لا يصلح إلا للأحوال الشخصية فقط، لا يصلح الإسلام القرآن ليكون حكما في البيوع، في المعاملات، في الحدود. هذا الكلام الذي تكلم الله جل وعلا به غير صالح لهداية البشرية، لهداية المجتمع، وإنما الذي يصلح القانون الفرنسي والإنجليزي والإسباني وما إلى ذلك. ولما صار القانون الإنجليزي والفرنسي هيمنوا علينا، ويوم أن كان هذا الكتاب هو النبراس، النور، الضياء، انطلقت جحافل المسلمين العرب الذين لا يقرؤون ولا يكتبون إلا بعدما بعث رسول الله، خرجت الجحافل من هنا وصارت شرقا غربا شمالا جنوبا إلى شارلمان ملك فرنسا إلى أمريكا، ومنع من الذهاب إلى أمريكا، الذي منع من وصول إلى أمريكا المحيط الأطلسي. وصل القائد إلى بلد تسمى آسفي، موجودة إلى اليوم، وسميت آسفي في بلاد المغرب لأن القائد عندما وقف المسلم نظر إلى المحيط تأسف: اللهم لو كنت أعلم أن أحدا وراء هذا المحيط لخط بفرسي هذا عباب هذا المحيط. يريد أن يذهب إلى أمريكا، وأمريكا مجهولة، ما علمت ما أمريكا إلا قبل 500 سنة على أكثر تقدير، حيوانات، همج، والمسلمون قد وصلوا إلى تلك الديار ومعهم القرآن، وفتحوا بلاد إفريقيا، تونس والجزائر والمغرب، وذهبوا إلى الصحراء وفتحوا، ووصل الإسلام إلى بلاد النيجر وإلى مالي وإلى السنغال، ووصل الإسلام إلى بلاد الهند والسند، ووصل إلى بلاد التبت، وذهب إلى، وصل الإسلام إلى إسطنبول إلى تركيا بهذا الكتاب. لكن لما كان المنهج، المسلك، القانون، النظام، الطريق قانون فرنسا، استعمرتنا فرنسا، الإنجليز استعمرنا الإنجليز، عليهم لعين الله. لكن أولئك الأمم أو تلك الأمة الخيرة المباركة التي أعزها الله تعالى بهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لما تمسكوا بهذا الكتاب وعملوا بما قال الله: الذين إن مكناهم في الأرض، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وفي الحديث القدسي: إذا عصاني من عرفني، إذا عصاني من عرفني إذا عصاني من عرفني. الله يقول هذا الكلام: سلطت عليه من لم يعرفني. وهل سلط الله علينا من لم يعرف؟ بلى، سلط الله علينا من لم يعرف. ولا تقوم لنا قائمة حتى نعود إلى هذا الكتاب، وحتى نعمل بما جاء به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد من هذا الكلام الذي جرني إلى هذا الكلام هذه الروايات التي تحدثت بها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ليست من باب إعلان السر، وإنما من باب الإفادة والبيان الأحكام الشرعية التي تتعلق بهذا الحكم.